قالت فظننت أنه خير. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. قال أخبرنا عبد الملك الميموني أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور.
فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه كثيرة قد تتبعها العلماء وبينوا ما وصلت إليه معرفتهم وما بلغهم من الفضائل. فمن فضائله أن الله تعالى أيده بالمعجزات وقد تكون تلك المعجزات على يدي بعض أصحابه. في هذه القصة أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ضيوف يريدون القراء ويريدون العشاء ولم يجد عنده ما يعشيهم ولا قوتا لهم. أمر عمر بن الخطاب أن يعطيهم حاجتهم وهم كثير قريب من 400. عمر رضي الله عنه كأنه اعتذر لأنه ليس عنده من التمر إلا ما يكفي هو أولاده القيض زمن القيض الذي هو 3 أشهر، ولكن لم يستطع أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل امتثل لذلك فذهب بهم كلهم وفتح حجرة له فيها ذلك التمر وقال خذوا حاجتكم 400 قوته وقوت عياله 3 أشهر من ذلك التمر. أخذ كل منهم حاجته ولما انتهوا وإذا التمر على حاله كأنه لم ينقص تمرة واحدة. لا شك أن هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أن يبارك الله له في طعامه أو في تمره. وجرت قصة لجابر رضي الله عنه لما مات أبوه كان عليه دين كثير يعني تمر كثير لأناس من اليهود ومن غيرهم فألحوا في طلب دينهم وكان ثمر نخله قليل لا يهي بربع ديونهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا حاجتكم خذوا تمره كله واعفوا عنه. فقالوا لا نأخذه لأنه قليل بالنسبة إلى ديوننا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرم النخل وأن يعزل كل قسط وكل نوع على حدة وجاء ودعا فيه بالبركة وقال زن لهم. فجعل يعطيهم ويكيل لهم حتى ملأوا أكياسا كثيرة وأخذوا ديونهم كله وبقي التمر بحاله لم ينقص. هذه أيضا من المعجزات. وأمثلة تكثير الماء وتكثير التمر وتكثير الطعام والخبز واللحم أمثلة كثيرة. فهذا من نوع المعجزات. ومن الخصائص ما جبله الله تعالى عليه من الكرم والجود، فقد كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان لا يسأل شيئا فيمتنع ويقول لا، لا يسأل شيئا يقدر عليه إلا أعطاه، حتى أعطى رجلا جبة كان قد لبسها ليس عليه غيرها، وأمثلة ذلك كثيرة. في أنه يعطي عطاء تعجز عنه الملوك مع أنه يعيشه وأهله عيشة الفقراء، يأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، إنما هو التمر والماء. وله تسعة أبيات. لا شك أن هذا مما جبله الله عليه من الكرم. وأيضا عدم الاهتمام بأمور الدنيا ولا وبجمعها وبتكديسها، لا يهمه إلا ما قدمه لآخرته. كذلك جبله الله تعالى على الشجاعة، الشجاعة التي هي الإقدام وعدم الخوف إلا من ربه. كان أشجع الناس، وكان إذا سمع صوتا يخيف بادر وفزع أول من يفزع. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا في طرف المدينة في الليل، فركب فرسا أو حصانا لأبي طلحة ووصل إلى محل الصوت ولم يجد فيه شيئا، فرجع واستقبله الناس بعدما وصل ورجع، فقال: لن تراعوا لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرا، يشير إلى ذلك الفرس يعني في سبقه. هذا مثال من أمثلة شجاعته وجرأته وإقدامه. وهكذا أيضا خصائصه الأخرى التي جبله الله عليها، يعني جبله على الصدق فلا يخلف، وجبله على الوفاء، وجبله على الأمانة، وجبله على بقية الصفات المحمودة لتكون علامة على أنه مرسل من ربه صادق في رسالته، لا يقول على الله إلا الحق، ليكون ذلك سببا في تقبل رسالته وشريعته وتقبل ما جاء به عن ربه. فإنهم متى علموا صدقه بما يشاهدونه من الآيات كان ذلك سببا في تقبلهم لما جاء به وبلغه اعتقاد أنه من الله. سمعنا في أول الكلام أن هناك شعر يوجد في بعض السير فيه شيء من الهجاء والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام أحمد قال يمحى أشد المحو، وذلك أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله كان ممن اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب فيها السيرة المشهورة التي الناس في السيرة عيال عليه، فهو أول من كتب أو أشهر من كتب في السيرة. ولما كتب هذه السيرة كان من برامجه ومنهاجه أن يكتب كل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه عنه. التزم أن يذكر أشعار المشركين التي يسبون بها الإسلام ويسبون بها المسلمين ويهجون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعدها أشعار المؤمنين الصادقين التي يقابلون بها أشعار الكفار ويردون عليهم، مثل حسان بن ثابت الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله في قصيدته المشهورة: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هكذا يرد على أولئك الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه من كفار قريش كابن الزبعرى والحارث بن هشام ونحوهما من مشهور الشعراء الجاهليين. بقيت تلك الأشعار التي فيها مسبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام، ووصلت إلى الإمام أحمد وسئل عنها، فأمر بأن تمحى أشد المحو ولا تبقى، وأن يذكر الشعر الذي فيه مديح له ويمحى ما فيه ذم له وهجاء وعيب وقدح له، لأن تلك الأشعار قالها المشركون وهم أعداء للإسلام. ومن المعلوم أن العدو يتتبع العثرات ويأتي بما يستطيعه من التنقص ومن التصغير والتحقير، ويحرص على أن يجد ولو كلمة أو خطرة أو زلة فيثبتها في شعره. وقد بين المسلمون في ردهم، شعراء المسلمين بينوا حقيقة الأمر وأن تلك الصفات مكذوبة في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم هذه السيرة، سيرة ابن إسحاق، موجودة الآن ومطبوعة، وفيها هذه الأشعار، ولكن وصلت إلى ابن هشام. عبد الملك بن هشام عالم أدبي موحد متقن، فهذبها ونقحها وحذف منها تلك الأشعار التي فيها إقذاع وسب وعيب، أو حذف بعضها وأبقى البعض الذي فيه شيء من الدلالة على حقد المشركين وبغضهم للمسلمين ونحو ذلك، وحذف منها ما يشك في نسبته وفي صحته، وطبعت هذه السيرة مرارا ونسبت إلى ابن هشام، وإن كان الأصل لابن إسحاق فيقال سيرة ابن هشام موجودة، وفيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول بدء أمره إلى نهايته وموته وما هجي به وما رثي به بعد ذلك. وبكل حال فالمسلم يحرص على أن يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف بذلك صحة ما جاء به.
ذكر المقام المحمود. قال أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا مسلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه فليس هو معه، قال ويلكم هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. قال وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي من ولد أبي بكرة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه. قال فقلت يا أبا مسعود فإذا أجلسه بين يديه فهو معه، قال ويلك ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. قال أبو بكر الخلال ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال فذاكرته أبي فقال ما وقع إلي بعلو، وجعل كأنه يتلهف يعني إذا لم يقع إليه بعلو. قال أبو بكر الخلال أملى علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل، اختصرت هذا منه. أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبو بكر شيخنا الثقة المامون قال ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال فاتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل، وجعل يتلهف أبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه، وكان رجل جليل في زمانه. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه على العرش. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا عثمان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه معه على العرش. قال أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. قال وأخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه على عرشه. وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية. وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. قال وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر. وزعم أن من قال بهذا فهو ثنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. قال وأخبرني أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش. قرأ علينا أبو بكر المروذي قال قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع فلم أنظر في الكتاب ولم آخذه وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي رحمه الله. قال وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعضهما أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروذي قال أبو بكر بن حماد المقري من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام فكيف من طعن فيها. وقال أبو جعفر الدقيقي من ردها فهو عندنا جهمي وحكم من رد هذا أن يتقى. وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهويه الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القوهستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. قال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. قال هارون بن معروف هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة. قال وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. قال وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليرى الخلائق منزلته. قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه على العرش. قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته عليه ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجناته. وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا أبو القاسم بن الجبلي عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة وصدق ما حكمه عندي إلا القتل.
هذا تفسير لقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية في سورة الإسراء من قول الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول تعالى إنهم يكادون أن يخرجوك وحينئذ يعاقبهم ثم يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وقد سمعنا في الباب قبله أنه صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة لواء الحمد بيده وآدم من دونه تحت لوائه ما أنه لم يفتخر بذلك وإنما قال ذلك من باب التحدث بالنعمة على حد قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فذكر أنه سيد ولد آدم ولا فخر ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر. ووعده الله بأنه سيبعثه يوم القيامة ويقيمه مقاما محمودا يحمده به الخلق كلهم ويعرفون بذلك منزلته يعرفون مكانته وفضله يعرفون ما خصه الله تعالى وما ميزه به. أكثر المفسرين على أن المقام المحمود هو الشفاعة أي أنه يشفعه الشفاعة العظمى التي يقبل فيها شفاعته عندما يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في إراحة الناس من العناء وفي مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده فيقبل الله شفاعته فيحمده الأولون والآخرون. هذا هو القول المشهور في المقام المحمود. وقد ثبت أيضا عن مجموعة من المفسرين أنهم فسروا المقام المحمود بأن يقعده على العرش أو على الكرسي، منهم عبد الله بن سلام كما سمعنا وهو صحابي جليل حبر من أحبار اليهود أسلم ومعه معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، أخذه من كتبهم، ومعه أيضا معرفة بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لطول ممارسته وطول مجالسته وطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المفسرين لذلك مجاهد بن جابر، عالم جليل تلميذ لابن عباس رضي الله عنه، يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت، فتلقى التفسير كله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله هذه الدعوة في حقه، فكان آية في معرفة تفسير القرآن ومدلوله. وقد روي عنه موافقة مجاهد على أن هذا المقام هو إجلاسه على العرش أو على الكرسي. وكذلك روي عن جملة من المفسرين بأسانيد ثابتة وإن لم يذكرها الخلال في هذا الكتاب، لكن ذكرت في كتب التفاسير وذكرت في كتب العقائد وكتب السنن بأسانيد ثابتة ليس فيها تردد، تقبلها أهل السنة وفرحوا بها، ففيها إثبات أن الله تعالى على عرشه مستوى على عرشه كما أخبر، وإن كان العرش وسائر المخلوقات لا تحيط به ولكنه أخبر بذلك، فنثبت ذلك كما أثبته، مع أن العرش هو سقف المخلوقات، أي أنه لا يقدر قدره إلا الله. إذا كان الكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش قد وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ العرش لا يحيط به ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. ورد في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي في ترس، الترس هو الذي يوضع على الرأس للقتال كالقلنسوة الطاقية ونحوها، والسماوات السبع والأرضون السبع كدراهم سبعة، الدرهم قطعة صغيرة من الفضة نتعامل بها. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال ما العرش الكرسي في العرش أو نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت بأرض فلاة من الأرض أي بصحراء ماذا تشغل حلقة من حديد؟ الحلقة هي الحديدة المتلاقية الأطراف ألقيت في فلاة ماذا تشغل منها؟ هل تشغل واحدا في المئة أو واحدا في الألف أو في المليون؟ لا تأخذ إلا شيئا يسيرا من هذه. فنسبة العرش الذي وسع السماوات والأرض إلى نسبة الكرسي كان يسئك هذه الحلقة. الله تعالى هو العلي الأعلى وهو العلي العظيم. فإذا أجلسه على عرشه أو على كرسيه إظهارا لشرفه فإن في ذلك رفعة له عليه الصلاة والسلام يغبطه بها الأولون والآخرون. تقبل أهل السنة هذا الأثر عن مجاهد وعن عبد الله بن سلام وعن غيرهما وقالوا إن هذا الأثر وهذا الحديث يقول به أهل السنة ويثبتونه ولا يردون شيئا من السنة لأجل شناعة أهل الجاهل ولأجل عيبهم علينا بأننا وأننا ما يعيبه ولا يرد هذه الآثار إلا الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى ويردونها ردا صريحا الذين ينكرون علو الله واستواءه على عرشه ويفسرون العرش بأنه الملك أو يفسرون الاستواء بأنه الاستيلاء أو نحو ذلك ليحرف الكلمة عن مواضعه. ومع الأسف فإن هذا الإنكار لهذه الأحاديث متمكن في القرون الوسطى في تفاسيرهم في تفاسير الخلف الذين بعد القرون الثلاثة. لا تجد غالبا من يفسر القرآن إلا إذا أتى على تفسير آية الاستواء تأولها وحرفها وصرفها عما هي عليه وكأن ذلك لرسوخ تلك العقائد السيئة في قلوبهم ولتفكرهم تفكرا بعيدا في استبعاد واستحالة أن الله على عرشه أو أنه مستو عليه كما أخبر عن نفسه. فإذا استبعدوا ذلك لم يكن للآيات بد من أن يفسروها بما يكون معنى قريبا أو بعيدا حتى تحمل عليه فتكلفوا في ذلك. ولما جاءتهم هذه التفاسير شنعوا عليها وعابوا أهلها لكن لم يستطيعوا أن يعيبوا السلف وإنما حملوا على من بعدهم ممن صرح بذلك في المعتقد. وقد قرأت في باب التعاليق كلاما للكوثري الذي هو زاهد الكوثري عالم مصري في القرن الثالث عشر في القرن الرابع عشر الماضي. انتقد ابن القيم في كلامه في بدائع الفوائد حيث نقل هذا الكلام الذي سمعنا تفسير المقام المحمود بأنه الاستواء على بأنه إجلاسه معه على العرش أو على الكرسي فعابه وجعل ذلك تشبيها وتجسيما لما أن ابن القيم في البدائع هو الذي ذكر هذا انتقده وجعله مجسما ومشبها. ولما كان ابن القيم قد نقله عن هؤلاء السلف رماهم الكوثري بأنهم مشبهة ومجسمة، لكنه استثنى من لم يثبت ذلك عنهم. وقد عرفنا أن أثر مجاهد صريح وصحيح ثابت عنه بأسانيد قوية لا سبيل إلى ردها ولا إلى إبطالها، وكذلك أثر ابن سلام ثابت لا سبيل إلى رده. فمعناه أن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل أنه مشبه ومجسم عند الكوثري، وكذلك مجاهد بن جابر عالم من علماء التفسير ومن علماء السلف كما تقدم، مجسم ومشبه عند الكوثري وأتباع الكوثري. فالحاصل أن نقول بهذه الأحاديث ولو أنكرها مثل هؤلاء. سمعنا في كلام الخلال أن مثل هؤلاء جهمية، أن من رد هذا الأثر وتكلم في رده وأنكر معناه فإنه جهمي، وأن هذه الأثار لا يتقبلها الجهمية. فإذا رأيت من ينكرها ويردها فاعلم أنه على طريقة الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى. أهل العلم ما أوردوا هذا إلا لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته في الدار الآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكرنا أن من العقيدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحد الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. في بعض الأحاديث أنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن والموقن يقول هو رسول الله عرفناه وعرفنا صدقه وآمنا به وبما جاء به. يعرف المسلم أولا نسبه أنه محمد بن عبد الله، وأن الله بعثه من قبيلة ذي نسب، أي له نسب وله شرف وله منزلة في قومه. ثانيا معرفة شيء من سيرته، أنه عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة والرسالة. وثالثا معرفة ما أرسل به، أنه أرسل بهذه الشريعة، بعث بهذه الشريعة التي تضمنتها السنة وتضمنها كتاب الله، وفيها هذه المحرمات وهذه الواجبات وهذه العبادات وهذه المعاملات ونحوها، كلها من جملة رسالته التي أرسل بها. ورابعا معرفة أنه قد بلغ ما أنزل إليه من ربه ولم يكتم شيئا مما أوحي إليه بل بلغ الرسالة كما شهد له بذلك صحابته فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد مرتين أو ثلاثة. وخامسا يعرف شيئا من معجزاته التي أقامها الله وأجراها على يديه لتدل على صدق رسالته وأنه مرسل من ربه فأيده بالقرآن الذي تحدى به الفصحاء في زمانه فعجزوا. وكذلك أجرى على يديه كثيرا من المعجزات التي تسمى دلائل النبوة التي عرف بها صدقه وصحة ما ادعاه من أنه يوحى إليه. وسادسا معرفة أنه لم يخرج عن كونه بشرا لم يخرج بهذه الرسالة عن كونه بشرا من البشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فلا يرفع فوق قدره ومنزلته التي أنزله الله وإنما اختص بأن الله اختاره من البشر وحمله الرسالة فقال عنه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك الأنبياء قبله كما قال قوم نوح إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقال قوم هود إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهكذا زين لهم في تكذيب رسلهم أنهم بشر. ولكن الله تعالى ميز هؤلاء البشر فقال تعالى عن الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل بشر ولكن من الله عليهم وأنزل عليهم وحيه وكلفهم بتبليغ شريعته وحملهم برسالته ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم. وسابعا نعلم أن له حقوقا على أمته وأهمها تصديقه فيما بلغه عن ربه والإيمان به كالإيمان بالله ومحبته أقوى وأقدم من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. وطاعته التي هي من طاعة الله سبحانه واتباع سنته وشريعته وفي اتباعه الخير الكثير يقول تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وبعد ذلك نقول إن الناس الذين اتبعوه انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا فيه وزادوا في حقه حتى أعطوه حق الله وعبدوه مع الله، وذلك شرك، فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. هؤلاء غلوا وصار فيهم شبه من النصارى الذين غلوا في عيسى فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وادعوا أن هذا من محبته وصاروا يهتفون باسمه ويدعونه إذا نزلت بهم نازلة أو حصلت عليهم نكبة، فزعوا إلى دعاء النبي: يا محمد أغثنا، يا محمد أعطنا، أنجنا من كذا وكذا. وكأنهم لا يعرفون إلا محمدا ينقذهم من المهالك والمخاوف التي يقعون فيها. ولهم أو عنهم في ذلك حكايات كثيرة لا مجال للتوسع فيها. ومنهم بهذه المناسبة الذين يغلون فيه في مثل هذه الليلة. هذه الليلة الليلة ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، يجتمعون في مساجد أو في نوادي أو في مجتمعات ويحتفلون بهذه الليلة ويقولون هي ليلة المولد، ليلة مولد محمد، نحن نفرح بهذه الليلة. وماذا يفعلون من المنكرات؟ لا شك أنهم بهذا الاجتماع أولا مبتدعون، لأن إحياء هذه الليلة ليلة الثاني عشر من ربيع الأول لم يكن في عهد السلف الصالح، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده عندما اشتدت غربة الإسلام واستحكمت في كثير من النفوس، فسول لهم الشيطان أن من محبة محمد أن تحيوا ليلة ميلاده، فإنها ليلة ذات شرف وذات فضل، ولد فيها سيد الخلق، ولد فيها أشرف الناس، فلا بد من إحيائها. فتجدهم يحيونها بعبادات أو يحيونها بخطاب أو يحيونها ببكاء وصراخ، ويحكى عنهم أقوال شنيعة، أقوال مبتدعة، ويذكرون أن محمدا يحضرهم في هذه الليلة، يحضرهم عندما يخطبون تلك الخطب التي فيها مدح والثناء عليه وإطراءه والزيادة في إعطائه ما لا يستحقه يقولون إنه يحضر بروحه ويؤمن على دعائنا ويعطينا سؤلنا ويتقبل منا ويساعدنا ويمدنا بما نحتاج إليه ويمد في حياتنا ويكثر أموالنا وأولادنا، هكذا زعموا كما ذكر ذلك عنهم. أو إذا لم يقولوا إنه يحضر لكن يقولون إنه يسمع، إنه يسمعنا ونحن نمدحه بهذه المدائح ونثني عليه ونقول في حقه إنه سيد الخلق وإنه أشرف الأمة وإنه سيد الكون وأنه الذي خلقت الخليقة لأجله وخلقت البرية به ولأجله كان هذا الكون، وأن الله يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون، لولاك كذا وكذا. نحن نقول إننا نحبه صلى الله عليه وسلم، وإن حبه واجب على كل مسلم، ولكن الحب الذي في اقتصاد ليس الحب الذي يوصل إلى زيادة لا يستحقها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تقتصد أمته ولا يبالغون في مدحه ولا يعطونه شيئا من حق الله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وذلك لأن وصف العبودية وصف مدح، وصف ثناء يمدح به ويعرف به أنه أفضل الخلق، حيث أنه أفضل العبودية، لأن العبودية لله، عبوديتنا لله شرف وفضل. ولأجل هذا ذكره الله تعالى باسم العبودية في أشرف المقامات في مقام التحدي، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، لم يقل على رسولنا، لم يقل على محمد، على عبدنا. العبودية شرف. وكذلك في مقام الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، وصفه بالعبودية، فإنها وصف يفتخر به. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، تفتخر بعبوديتك لله. فكذلك هو صلى الله عليه وسلم. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار العبودية، مع أن الأنبياء قبله وصفوا بالعبودية. قال تعالى واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كل هؤلاء وصفهم الله تعالى بالعبودية. فدل على أن صفة شرف. إذن فإذا كان عبدا فكيف يكون معبودا؟ كيف تعبدونه وهو عبد لله؟ العبد يعبد سيده، يعبد خالقه. كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله، وهو من أشرفهم دعا إلى عبادة الله. دعا الناس إلى أن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. وكان عليه السلام يحب التواضع دائما. قال له رجل: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. مع أنه عليه الصلاة والسلام من خير البرية، ولكنه أحب أن يتواضع. وجاءه وفد بني عامر فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. اختار أنه عبد الله ورسوله، ولم يرضى بالسيد، مع أنه سيد البشر، سيد الخلق يوم القيامة، ولكن من باب التواضع وخوف أن أولئك الذين هم حديث عهد بشرك أن يعتقدوا في السيادة التي يكون مآلها غلو وإطراء وإعطاء له لما لا يستحقه. فهذا فعل هذه الطائفة الذين يحيون هذه الليلة ويقولون: إننا نجدد بذلك محبته، وأننا نفرح بميلاده وبسنته وبسيرته ونحو ذلك. والجواب أن يقال: ألا تظهرون الفرح في السنة كلها؟ في ليلة واحدة تحتفلون بها، تظهرون أنكم تحبونه، وبقية السنة لا تظهرون ذلك. لا شك أن هذا عين المحادة والمخالفة. ولو جعلتم أيام الحوادث التي حصل فيها شيء من الأمور لإحيائها لطالت الليالي، وهذا لازم لهم. فإنه قد يقال لهم مثلا: أحيوا ليلة هجرته التي هاجر منها إلى مكة، أحيوا ليلة بدر التي نصره الله فيها وهو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويقال مثلا: أحيوا ليلة الفتح التي أعز الله بها الإسلام وفتح فيها بلاد مكة، وكذلك أحيوا ليلة الحديبية التي حصل فيها الصلح وسماه الله تعالى فتحا، وأيضا أحيوا ليلة فتح خيبر الذي نصره الله فيه وفتح عليه هذه البلاد ودوح أهلها. وكذلك أحيوا ليلة نزول الرياح على الأعداء الذين هم الأحزاب، والتي ذكرها الله بقوله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك أحيوا ليلة نصر الله لرسوله في حنين، وهكذا أحيوا ليالي حجة الوداع، وهكذا فتبقى السنة كلها ليالي مناسبات. ولما لم يكن للسلف رحمهم الله لم يكن لهم انشغال بهذه المحدثات، صارت سنتهم كلها عبادة، يعبدون الله فيها ويحبون الله ويحبون رسوله ويتقربون إليه بما يحبه، ولم يخصوا ليلة الميلاد بشيء دون غيرها. أما المبتدعة فقد أكثروا من الإحياء ليالي الموالد، فتراهم يحيون ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويحيون ليلة ميلاد علي كما هو عند الرافضة، ويحيون ميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد زين العابدين وهكذا إلى آخر أئمتهم الاثني عشر كما يزعمون. وهكذا كل طائفة تحيي ليلة سيدها الذي تعظمه كالصوفية الذين عندهم أعداد هائلة من الموالد في أكثر السنة. لا شك أن هذا من البدع التي أضافوها إلى الشريعة وهي بريئة منها. وبكل حال فإحياء هذه الليلة ليس من الدين في شيء، بل هو بدعة منكرة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشدد عن البدع، وذلك لأنها إذا أضيفت إلى الشريعة اعتقد أنها من الدين، والدين كاملا قبلها. واعتقد الذين ابتدعوها أنها مكملة له، فيلزمهم أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أرسل إليه، لم يبلغ ما أرسل به من الشريعة. والله تعالى قد قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهؤلاء يدعون أنه ما بلغ، حيث أنه لم يقل لهم أحيوا ليلة ميلادي أحيوا ليلة كذا وكذا، ما قال لهم. فلما لم يقل دل على أنهم اتهموه بأنه كتم شيئا من الرسالة وحاشاه ذلك. وهكذا أيضا يلزمهم أن يقولوا إن الإسلام ناقص قبل أن يضيفوا إليه إحياء هذه الليلة، وذلك مخالفة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، فعلى قولهم هم الذين أكملوه في القرن الرابع حيث ابتدعوا هذه البدعة، هم الذين أكملوه. وقد كان في زعمهم ناقصا حتى أضافوا إليه هذه المحدثات. لا شك أن فعل هذه البدعة أنه تهمة للسلف أنهم لم يكملوا دينهم ولم يعملوا بما جاء به ولم يكملوا الشرع الذي أرسل به نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من الاتهام. ثم أيضا لا شك أن هذا مخالفة لما جاء به وبلغه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقال هل هذا جديد أو حادث؟ إحياء هذه الليلة وتخصيصها هل هو جديد أو قديم؟ هل هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه محدث؟ لا شك أنه محدث، إذن فهو مردود على هؤلاء الذين أحدثوه وأضافوه إلى الشريعة وليس منها. وبكل حال قد بالغ العلماء رحمهم الله وذكروا ما في هذا الإحداث من المنكرات، وكتبوا في ذلك الكتابات التي وضحوا فيها مقام أهل الحق ومقام أهل البدع، ومع ذلك لم يستمع هؤلاء ولم ينصتوا ولم يتقبلوا، وصاروا يقيمونه في داخل المملكة وفي خارجها، وصاروا يحتشدون في هذه الليلة، الليلة الثانية عشر، ليلة الثانية عشر، يحتشدون ويجتمعون ويبكون ويتباكون ويجمعون أيضا حشودا كثيرة وأقوالا ملفقة يدعون فيها أن هذا من آثار الحب ومن آثار التعظيم وأنواع التعظيم الذي هو غلو في الدين كثيرة، مع أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية فإنهم الذين جفوا في حقه صلى الله عليه وسلم وقصروا في أداء ما يجب له. نحن قلنا يجب له عدة أمور: المحبة، لن يحبوه ولو قالوا إننا نحبه بالألسن، ولكن قلوبهم ليست صادقة في أنهم يحبونه. والدليل على ذلك أنهم دائما يخالفون شريعته، يخالفون سنته، تأتيهم الإرشادات النبوية والأوامر الدينية فيضربون بها عرض الحائط ولا يبالون بها، ولسان حال أحدهم يقول لا أطيعك يا محمد، أنت تأمرني بكذا وأنا أخالفك ولا أتقبل منك ولو قلت ما قلت. فمثلا يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، ويتحققون أنه قال ذلك وأنه تكلم به وأمر به، ثم ماذا يفعلون؟ أليسوا يحلقونها ويطيلون غالبا الشوارب؟ أليس ذلك عصيان؟ نعم إنه معصية، نوع من المعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن أحدهم يقول أنت يا محمد تأمرنا بإعفائها، لا سمع ولا طاعة، سمعنا وعصينا، بل نخالفك ونحلقها ونهينها ونقتلها ونلقيها في الزبالات وفي القادرات، ولا نكرمها ولا نعفيها، ولو أمرتنا وأمرتنا فإننا لا نمتثل أمرك. هذا مثال من الأمثلة. كذلك إذا جاءتهم الأوامر مثلا بترك المحرمات ترك الخمور ونحوها، حيث أكد تحريم الخمر وأن الله لعنها ولعن شاربها وساقيها إلى آخره. فإذا جاءتهم هذه الأوامر لم يلتفتوا إليها وقالوا هذا مشروب روحي، هذا تدفعنا إليه الشهوات، هذا ملذات هذه الحياة، لماذا تحرمه يا محمد؟ أتحرم لذتنا؟ أتمنعنا من سلوتنا؟ أتمنعنا من شهواتنا؟ لا نطيعك في ذلك، بل نخالفك مهما قلت ومهما أمرت، فإن نفوسنا وشهواتنا تدفعنا إلى هذا، فلا نعصي نفوسنا بل نعصيك مهما أمرتنا ومهما أرشدتنا. وهكذا في بقية الأوامر، إذا سمعوا أمره عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلوات في الجماعة فلم يمتثلوا، اعتبروا قد خالفوه وقد عصوه وتهاونوا بأمره. إذا سمعوا إرشاده إلى رفع الثياب وعدم إسبالها فلم يمتثلوا ذلك، بل أسبلوها وأطالوها وجروها وتبحتروا فيها، فقد تهاونوا بسنته، وقد تهاونوا بإرشاده، وقد تظاهروا بكراهة شيء من شريعته، فيعتبرون بذلك قد خالفوا سنته، وقد ارتكبوا ما جاء خلاف ما جاء به، فلم يطيعوه ولم يحققوا اتباعه ولم يحققوا إيمانه. إذا قال أحدهم أنا أؤمن بالله ورسوله وكتابه، قلنا كذبت، لو كنت مؤمنا بالله لأطعته واتبعت ما جاء به وصدقت رسله، لو كنت مؤمنا بالرسول حق الإيمان لتبعت إرشاداته وتقيدت بسنته وعملت بشريعته أكمل عمل. وكذلك لو كنت مؤمنا بالكتاب المنزل من عند الله لتلوته حق تلاوته ولا تبعت ما فيه من الأوامر وتركت ما فيه من الزواجر، فأين الإيمان الذي تدعيه؟ لا شك أن هذا لم يكن حقيقة في الاتباع والطواعية. وبذلك يعرف أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالعصيان قد نقصت محبتهم لله ولرسوله، ونقص إيمانهم بالله وبرسوله، ونقص اتباعهم لشرع الله ولما جاءت به الرسل، ونقص تأسيهم وطواعيتهم لله ورسوله. وذلك بلا شك نقص في دينهم وقدح في إيمانهم، فعليهم أن يجددوا الإيمان وأن يتعاهدوا أنفسهم وأن يعاهدوا ربهم على أن لا يخالفوا أمره ولا يرتكبوا زجره. فهذه هاتان طائفتان متقابلتان، إحداهما غلت وأعطته صلى الله عليه وسلم أكثر من حقه، بل جعلته شريكا لله تعالى في العبادة، والأخرى جفت وعصت وخالفت إرشاداته وتهاونت بأوامره، وكلاهما يشهد أنه رسول، ولكن بينهما فرق. أما الطائفة الثالثة وهم أهل الحق، فهم الذين أطاعوه واتبعوه وتأسوا به وامتثلوا ما أمره ولم يخالفوا شيئا من شريعته، ولكن لم يصل بهم محبته إلى أن يعطوه شيئا من حق الله، بل قالوا هو بشر وهو رسول وحقه علينا أن نقتدي به وأن نحبه، وتكون محبتنا له حاملة لنا على أن نتأسى به ونتبع ما جاء به. هذا هو قول أهل الحق الذين هم الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذه الطائفة أولا شهدوا له بالرسالة، وحق للرسول أن يتبع وأن يصدق وأن يوثق بقوله وأن يعلم أنه صادق فيما جاء به، لأنه رسول، الرسول يحمل رسالة، والمرسل إليه يلزمه من يصدق هذا الرسول إذا كان معروفا بالأمانة وبالصدق. ثانيا أن يؤمنوا به، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أي يكون الإيمان به ثابتا في القلب وصادرا عن القلب، ويحمل أيضا على أنهم إذا آمنوا به عرفوا صدقه وعرفوا صحة ما جاء به. وثالثا أن يحبوه، المحبة القلبية الراسخة فيه، قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ورابعا أن يطيعوه، فإن طاعته من طاعة الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد جعل الله على طاعته الخير الكثير، وقرن طاعته بطاعة الله. ففي قوله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في سورة النور جعل طاعته سببا للرحمة، وجمع الله طاعته وطاعة رسوله في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى أطيعوا الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعل طاعته سببا للفوز الذي هو الظفر والسعادة. وفي سورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، جعل الله بالطاعة لله ولرسوله دخول هذه الجنات. ولا شك أن الطاعة تستلزم الامتثال، أي امتثلوا ما أمر بما أمرتم به، وابتعدوا عما نهيتم عنه، وتقيدوا بالأوامر والإرشادات، وسيروا على نهجه، فإنكم حينئذ تكونوا مطيعين له، طاعته تكون في امتثال الأوامر، وتكون في ترك الزواجر. إذا أمركم بأمر فاتبعوه، وإذا نهاكم عن شيء فأطيعوه واتركوا ذلك الشيء الذي نهاكم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا أرشدنا إلى أننا نفعل ما نستطيعه حسب القدرة، أما النواهي فنبتعد عنها ونتركها وننزجر عنها انزجارا كليا. هكذا هو حقه علينا صلى الله عليه وسلم، للرب حق ليس يشبه حقه، ولعبده حق هما حقان، فحقه علينا أن نحبه من كل قلوبنا وأن نؤمن به وأن نتبعه وأن نطيعه. ومن حقه علينا أن نحذر من مخالفة سنته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني أن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة معناها أن تأتيهم أوامره ويعرفون صحتها ويعرفون أنه صادق فيما بلغه، ثم مع ذلك لا يتبعونه ولا يطيعونه ولا ويخالفون ما جاء به. فهؤلاء داخلون في هذه الآية مهددون بهذا الوعيد. وهناك أيضا حقوق تطرق إليها العلماء، حيث ذكروا أن هناك حقوق تختص به في حياته وتنطبق أيضا على سنته وعلى أحاديثه. فمنها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. فجعل الله من علامة الإيمان أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن لا يذهبوا إلى شيء من أمورهم إلا بعد إذنه، بعدما يأذن لهم. فيقول أحدهم: إن لي حاجة في كذا وكذا، فأذن لي أن أذهب إليها. يقول له: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ومن حقوقه أيضا ما ذكره الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى آخر الدنيا، ومعناه أنه إذا جاءتك السنة فلا تعترض عليها إذا تحققت أن هذا أمر نبوي وأنه إرشاد إلى أمر من الأمور. فلا تقل: إن الأولى أن نفعل كذا وإن الأفضل أن نفعل كذا، وتترك هذه السنة الصريحة، فإن هذا تقدم على الله، تقديم للرأي على الحديث، تقديم للأهواء على السنة النبوية، والسنة مقدمة على قول كل أحد، لا يقدم عليها غيرها. وإن كانت الآية نزلت في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما قدم وفد من العرب فقال أبو بكر: أمر عليهم فلانا. فقال عمر: بل أمر عليهم فلانا. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتخاصما في هذه المسألة، وكان الأولى أن يترك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن حقوقه التي قد تكون باقية أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجهروا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إلى قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ورد أن عمر رضي الله عنه سمع أناسا يجهرون ويرفعون أصواتهم عند القبر فنهاهم عن ذلك وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك أيضا في رفع الصوت عند حديثه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث النبوي يقرأ في مجلس أو في مسجد فلا ترفع صوتك فوق صوته ولا تقطع عليه على القارئ قراءته إلا لغرض كاستفصال وسؤال، ولا تتكلم بكلام أجنبي تشغلهم به عن سماع ذلك الكلام النبوي، فإن هذا داخل في هذه الآية في رفع الصوت عنده عند كلامه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أهل الحديث الذين يروون أحاديثه كأنهم سمعوه وتلقوه منه، وإن كان بينهم وبينه وسائط، فعلى من يستمع أحاديثهم أن ينصت لها كما ينصت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، من حقه على أمته. وبكل حال فلنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته، منها ما ذكرنا ومنها ما توسع فيه العلماء، ومن أراد التوسع فعليه أن يقرأ الكتب التي صنفت في ذلك، ومن أشهرها كتاب الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عياض وغيره من المتقدمين والمتأخرين. ونعتذر عن القراءة في الكتاب هذا اليوم لمناسبة هذه الليلة لليلة الميلاد التي ذكرنا أنه يحيى في كثير من البلاد، ليكون المسلم على انتباه أن ما يذاع الآن في الإذاعات الخارجية وكذلك ما ينشر في الصحف المحلية وكذلك الصحف الخارجية، ما ينشر من النشرات الاحتفال بليلة ميلاده وما يظهرون من أنهم يحبونه، حتى أنهم يشغلون أو قد يشغلون صفحة كاملة كلها يقولون إننا نحبك يا حبيبنا ويا محبوبنا ونحو ذلك. وأن هذا ليس صحيحا، يعني ليست محبتهم له بصادقة، فإنه لو كان كذلك لما ابتدعوا في دينه ما ليس منه. فعلى المسلم أن لا يغتر بهذه النشرات ولا بهذه الإذاعات ولا بالأخبار التي تنقل ولا بأفعال من يفعل في هذه الليلة أو في غيرها من الموالد الأخرى المبتدعة، وإنما عليه أن يكون حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيي سنته دائما لا في ليلة مرسلة بل في حياته كلها وفي زمانه كله، ولعله بذلك يكون من المتمسكين بالشريعة الذين يحشرون مع من أحب مع من أحبوا. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال سأله فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال ما أعددت لها كثيرا صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. ففرح الصحابة بهذه الكلمة وقالوا نحن نحب الله ورسوله ونرجو أن نكون مع من نحب. ولما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إننا نحبك حبا شديدا وإننا لا نصبر عن أن نأتي إليك، ولكن إذا دخلت الجنة رفعت عنا مع النبيين فلم نرك ولم تقر أعيننا بالنظر إليك. سكت عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه.